فيثبت بعضها على نحو الموجب الجزئي ويرتفع البعض الآخر على نحو السالبة الجزئية. فهذه ثلاثة فروض. أما الفرض الثاني فهو باطل جزما، إذ لو فرضنا بقاء أحكام الشريعة السابقة بتمامها وكمالها فلا معنى لكون الشريعة اللاحقة ناسخة للشريعة السابقة. إذا كانت الشريعة السابقة باقية بتمامها فشنو معنى كون الشريعة اللاحقة ناسخة للسابقة؟ هذا لا معنى له. إذن الفرض الثاني باطل، فيبقى عندنا شنو؟ الفرض الأول والفرض الثاني. والإشكال الثاني مبني على الفرض الأول، أي أن الشريعة الإسلامية نسخت جميع أحكام الشرائع السابقة بتمامها بنحو لم يبق ولا حكم واحد سالبة كلية. حينئذ يرد الإشكال، إذا لا يوجد لدينا شك في البقاء لأن الأحكام ارتفعت جميعا فلا شك في بقائها فلا معنى للاستصحاب. إذن إن قلنا بالفرض الأول فالإشكال وارد، ولكن الفرض الأول ليس صحيحا لأن الشريعة اللاحقة لا تنسخ الشرائع السابقة بتمامها وكمالها، وإنما الصحيح إن الشريعة اللاحقة تبطل وتنسخ بعض أحكام الشرائع السابقة دون بعضها الآخر، فكثير من الأحكام تبقى مشتركة بين الشرائع السابقة والشرائع اللاحقة. مثلا أصل وجوب الحج، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، فهو ثابت في الشرائع السابقة وثابت في الشريعة الإسلامية. هسه مع قطع النظر عن من؟ عن التفاصيل والكيفيات والأجزاء والشروط، لا، أصل الثبوت هو موجود في الشرائع السابقة وموجود في الشريعة الإسلامية. إذن كون الشريعة الإسلامية ناسخة لا يعني إزالتها لجميع الأحكام في الشرائع السابقة، وإنما بمعنى إزالتها لبعض أحكام الشرائع السابقة مع إقرارها للأحكام الأخرى. وعليه فإن وجدنا موردا قام الدليل على نسخه بالشريعة الإسلامية فلا يجري الاستصحاب، يعتبر منسوخا. وإذا قام دليل اجتهادي على بقاء الحكم السابق وعدم نسخه فأيضا نلتزم بالدليل الاجتهادي ولا نحتاج إلى الاستصحاب. أما في الموارد المشكوكة، أحكام كانت ثابتة في الشرائع السابقة ولا ندري نسخت في الشريعة الإسلامية أو لم تنسخ، ولم يصل إلينا بيان على نسخها ولا بيان على بقائها، فشككنا في بقائها، حينئذ نجري استصحابها. فنقول كانت ثابتة بالشرائع السابقة يقينا، الآن نشك في بقائها فنستصحب البقاء. إذن الإشكال الثاني غير وارد. قال والشريعة السابقة، هذا جواب عن الإشكال الثاني، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة الإسلامية يقينا، يعني هذا أمر مسلم أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع السابقة، هذا مسلم، إلا أنه يعني شنو أنه النسخ المتيقن، إلا أن النسخ المتيقن لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها، أحكام الشريعة السابقة بتمامها. لهذا يا فرض، الفرض الأول ما يوجب ارتفاعها بتمامها بحيث لا يبقى حكم واحد، لا، الأمر ليس كذلك. لماذا؟ ضرورة أن قضية أو مقتضى نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك، يعني شنو؟ بتمامها بنحو لا يبقى منها حكم واحد على نحو السالبة الكلية، لا، بل مقتضى النسخ هو عدم بقاء الشريعة السابقة بتمامها. لهذا آخر الفرض الثاني، بقاء الشريعة السابقة بتمام، النسخ ما يقتضيه الناس عدم بقاء الشريعة السابقة بتمامها، يعني الشريعة السابقة غير باقية كاملة، يعني من نقول الإسلام نسخ المسيحية، يعني شنو؟ يعني المسيحية غير باقية بتمامها، يعني غير باقية بنحو الموجبة الكلية، لكن هذا لا يعني ارتفاعها بنحو السالبة الكلية، لأن ارتفاع الموجبة الكلية ليس بالسالبة الكلية. درسنا في المنطق ما هو نقيض الموجبة الكلية، سالبة جزئية،
فحينما نقول كل أحكام النصرانية باقية، هاي موجبة كلية، هذه الموجبة الكلية رفعناها بالنسخ، النسخ يرفعها، فإذا ارتفعت الموجبة الكلية يثبت سالب الجزئي. يعني بعض أحكام النصرانية ارتفعت، أما بعضها الآخر فلا يرتفع، وهذا هو الفرض التالي. أنت كمل بعد. فإن وجدنا دليلا على النسخ أو وجدنا دليلا على البقاء فنحن مع الدليل، أما إذا لم نجد دليلا وشككنا فنلجأ لمن؟ إلى الاصطلاح. ونسخ الشريعة الإسلامية لا يتنافى مع الاستصحاب، لأنه نسخ جزئي وعلى نحو السالب الجزئي. هذا هو جواب الإشكال الثاني. الجواب عن الإشكال الثاني: هيئ الأرضية لطرح الإشكال الثالث. فنقول الإشكال الثالث على الاستصحاب هو: نحن المسلمين نعلم علما إجماليا بأن الشريعة الإسلامية نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة، لأننا ندري أنها شنو؟ لم تنسخ جميع الأحكام كما قلنا قبل قليل، إنما نسخت بعضها، فنعلم علما إجماليا بأن الشريعة الإسلامية نسخت بعض الأحكام في الشرائع السابقة، فلدينا علم إجمالي بالنسخ أطرافه كل الأحكام التي نحتمل نسخها. أي حكم نشك في بقائه ونسخه فهو داخل في هذا العلم الإجمالي، لأننا نعلم أن الشريعة نسخت بعض أحكام الشريعة السابقة، ولكن لا ندري هل هذا الحكم أو هذا الحكم أو هذا الحكم، فأي حكم نضع اليد عليه فهو طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإن أردنا إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف المشكوكة وحكمنا ببقائها جميعا، كل حكم مشكوك شو نسوي؟ نستصحب بقاءه. شنو نتيجة؟ نتيجة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لأننا نعلم بنسخ بعضها، بينما إجراء الاستصحاب فيها نتيجته بقاء جميعها، أصلا ما منسوخ منها واحد، نستصحب البقاء في الجميع، وهذا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي وهي غير جائزة. إن قلت نجري الاستصحاب في بعض الأطراف دون الأطراف الأخرى فلا تحصل المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. الجواب صحيح، لا تحصل المخالفة القطعية، ولكن هذا ترجيح بلا مرجح، لماذا بعض الأطراف تجري فيها الاستصحاب وبعض الأطراف لا تجيز إجراء الاستصحاب؟ هذا ترجيح بلا مرجع. إذن إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف المشكوكة يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وإجراء الاستصحاب في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح، والنتيجة لا يمكن إجراء الاستصحاب، بل نتمسك بالعلم الإجمالي وهو يقتضي الاحتياط، ولا نستطيع أن نستصحب ولا حكما واحدا. فالاستصحاب لا يجري في أحكام الشرائع السابقة، طبعا لا يجري لا لعدم المقتضي، لا، احنا نسلم اكو يقين سابق واكو شنو شك لاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فأركان الاستصحاب تامة، لكنه لا يجري لوجود العلم الإجمالي. وتلاحظ أن الإشكال الأول والإشكال الثاني هي إشكالات فيما في تمامية أركان الاستصحاب، فهي إشكالات في المقتضي. أما الإشكال الثالث فيقول لو سلمنا بتمامية الأركان مع ذلك لا يجري لوجود المانع وهو العلم الإجمالي. الجواب، يقول المصنف هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الاستصحاب، وذلك لأن العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان الاستصحاب في هذه الأحكام التي نشك في بقائها إذا كانت هذه الأحكام المشكوكة داخلة في أطراف العلم الإجمالي المنجز، فإذا كانت هذه الأحكام المشكوكة أطرافا للعلم الإجمالي المنجز فلا يجري فيها الاستصحاب. أما إذا كانت خارجة عن أطراف العلم الإجمالي، إذا خرجت عن أطراف العلم الإجمالي فالشك فيها سيصير شكا بدويا ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، فيجري فيه الاستصحاب. يعني حال أصالة البراءة، يعني أنا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الأبيض أو الأسود، أنا أقدر أجري أصالة البراءة في الإناء الأبيض؟ أقدر لو ما أقدر؟ ما أقدر لوجود علم إجمالي، وهذا الإناء الأبيض طرف للعلم الإجمالي. أما إذا خرج الإناء الأبيض عن طرف العلم الإجمالي، خرج أصلا من العلم الإجمالي أو لم يكن داخلا من البداية، فهنا العلم الإجمالي يمنع من أصالة البراءة والطهارة أو لا يمنع؟ لا يمنع، بعد هو خارج عن العلم الإجمالي، الشك فيه شك بدوي. إذن أعيد العبارة ملخصا: مانعية العلم الإجمالي عن جريان الاستصحاب إنما هو في الأفراد الداخلة في العلم الإجمالي، أما الأفراد الخارجة فلا يشملها العلم الإجمالي، فمشكوك شك بدوي فيجري فيها الاستصحاب. سؤال: كيف تكون خارجة؟ هناك صورتان لخروجها عن العلم الإجمالي. الصورة الأولى أن يكون العلم الإجمالي بداية شاملا لها جميعا، فهو شامل لهذه الأحكام التي نشك في بقائها، فهي بدوا داخلة في العلم الإجمالي أو ليست داخلة؟ داخلة في العلم الإجمالي، ولكنها خرجت بعد ذلك بسبب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. فلو كان لدينا 1000 حكم نعلم إجمالا بأن 100 حكم من الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة قد نسخت، من هاي 1000 حكم من الشرائع السابقة نعلم إجمالا أن المنسوخ جد 100، فأي حكم من هذه 1000 تضع اليد عليه هو طرف من العلم إجمالي ولا يمكن استصحاب بقائه، ولكن نحن رجعنا إلى الآيات والروايات في الشريعة الإسلامية فوجدنا أحكاما منسوخة عددها لا يقل عن المعلوم بالإجمال. يعني ايش قد لقينا أحكام منسوخة؟ 100 فصاعدا. حينئذ العلم الإجمالي بنسخ 100 ينحل إلى العلم التفصيلي بالأحكام المنسوخة التي وجدناها بعد الفحص. أما الأحكام 900 التي كانت طرف للعلم الإجمالي، إيش راح تصير؟ راح تخرج عن العلم الإجمالي وتصير مشكوكة بالشك البدوي، فيجري فيها استصحاب البقاء بلا معارض ولا مانع لزوال العلم الإجمالي بسبب الانحلال. فالأطراف 900 كانت داخلة في العلم الإجمالي وكان يمنع من جريان الاستصحاب فيها، ولكن العلم بعد انحلاله بالعلم التفصيلي هذه الأحكام المشكوكة خرجت بعد الانحلال، خرجت عن العلم الإجمالي، وإذا خرجت عن العلم الإجمالي فيجري الاستصحاب بلا مانع، لأن المانع هو العلم الإجمالي وقد خرجت عن العلم الإجمالي. طبعا سواء كان هذا الانحلال انحلالا حقيقيا أو كان انحلالا حكمي، وسواء كان انحلالا بعلم تفصيلي بالمئة أو كان انحلالا بعلم إجمالي صغير. علمت بأن دائرة المنسوخات وين؟ في 500 الأولى. خذ 500 الثانية شنو؟ ستخرج عن العلم الإجمالي. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن تكون الأحكام المشكوكة داخلة في العلم الإجمالي فيمنع من الاستصحاب فيها، ولكن العلم ينحل وبعد انحلاله تخرج من العلم الإجمالي فيجري فيها الاستصحاب. الصورة الثانية أن تكون الأحكام التي نشك في بقائها من البداية هي ليست داخلة في العلم الإجمالي، كما لو كان لدي 1000 حكم مشكوك، 500 من العبادات و500 من المعاملات، ثم حصل لدي علم إجمالي بنسخ 100 حكم في دائرة العبادات، فالعلم الإجمالي ما هي أطرافه؟ الأحكام المشكوكة في دائرة العبادات، فيمنع من جريان استصحاب البقاء في الأحكام الداخلة في العلم الإجمالي وهي 500 في العبادات، ولكن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام 500 التي في دائرة المعاملات. العلم الإجمالي بنسخ البعض في دائرة العبادات لا يمنع من الاستصحاب في الأحكام المشكوكة في دائرة المعاملات. لماذا لا يمنع؟ لماذا لا يمنع؟ لأن الأحكام المشكوكة في دائرة المعاملات أصلا من البداية ليست داخلة في العلم الإجمالي حتى يمنع من إجراء الاستصحاب فيها. لا، الشك فيها شك بدوي ولا يوجد علم إجمالي فيجري الاستصحاب بلا مانع. النتيجة يجري الاستصحاب في الأحكام المشكوكة في الصورتين، يا صورتين، في الأحكام المشكوكة التي كانت داخلة في العلم الإجمالي ثم خرجت بسبب الانحلال بالعلم التفصيلي، هذه الصورة الأولى، أو الأحكام الخارجة من البداية وغير داخلة في العلم الإجمالي كما في دائرة المعاملات فيجري الاستصحاب بلا إشكال، والعلم الإجمالي لا يكون مانعا. قال والعلم، هذا شروع في الجواب عن الإشكال الثالث، والعلم إجمالا بارتفاع بعضها، بعض من؟ بعض أحكام الشرائع السابقة التي نشك في بقائها. العلم الإجمالي بارتفاع بعضها إنما يمنع عن جريان الاستصحاب. وين يمنع عن جريان الاستصحاب؟ فيما كان طرفا لذلك العلم الإجمالي لا ما خرج عنه،
ولو خرج عنه بعد ما يمنع، إنما يمنع عن جريان استصحاب ما شك في بقائه من الأحكام السابقة ما شك في بقائه منها، يعني من الأحكام السابقة، إنما يمنع عن الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك في بقائه من أطراف العلم الإجمالي. إذا كان من أطراف العلم الإجمالي لا يجري فيه الاستصحاب، فيما إذا كان المشكوك في بقائه من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا. يعني شو يريد يقول؟ يقول الحكم المشكوك إذا كان طرفا للعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب. هذا نسلم به، هذا واضح ولا إشكال فيه. لا، يعني لا أي عطف على قوله إنما يمنع، إنما يمنع فيما كان داخلا في العلم الإجمالي، لا أنه يمنع عن جريان الاستصحاب فيما إذا لم يكن اسم يكن الحكم المشكوك بقاؤه، لا فيما إذا لم يكن الحكم المشكوك بقاؤه من أطراف العلم الإجمالي. إذا لم يكن من أطراف العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يمنع الاستصحاب أو لا يمنع؟ لا يمنع. شو له علاقة بها؟ هذا تدخل في شؤون الدول الأخرى، ما له ربط به، هو خارج عن العلم الإجمالي. زين كيف يخرج عن العلم الإجمالي؟ إيش قلنا؟ إما أن يكون مشمولا ثم يخرج بالانحلال، وإما من البداية هو خارج. هناك صورتان، الصورة الأولى كما إذا علم بمقدار المعلوم بالإجمال علم بمقداره تفصيلا. يعني كان عندنا ألف نعلم بنسخ مئة وكل الألف هي أطراف للعلم الإجمالي، ثم علمنا تفصيلا بالمئة، التسعمائة الباقية ايش راح تصير؟ تخرج عن العلم الإجمالي، يزول العلم الإجمالي وتكون مشكوكة بالشك البدوي فتستصحب. الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، إذا راجعنا الشريعة وعلمنا حسا موجود ما موجود هذا بحث آخر، احنا قاعد نحكي قضية كبروية. إذا استطعنا الرجوع إلى أحكام الشريعة والآيات والروايات وعلمنا تفصيلا بمقدار ما علمنا إجمالا بنسخه انحل العلم الإجمالي. الصورة الثانية أو في موارد ليس المشكوك منها، يعني شنو أو في موارد ليس المشكوك منها؟ يعني الذي نعلم بنسخه إنما علمنا به في دائرة ليست هي دائرة الأحكام التي نشك في بقائها، كما لو علمنا بالنسخ في باب العبادات ونحن نريد إجراء الاستصحاب في باب المعاملات، فالمعاملات خارج عن العلم الإجمالي من البداية فيجري فيها الاستصحاب بلا مانع. فهاي أو هاي عطف على قوله علم بمقداره، كما إذا علم بمقداره تفصيلا بعدما كان طرفا للعلم الإجمالي. هاي الصورة الأولى. أو علم المعلوم بالإجمال، وين علم؟ في موارد، هذه الموارد هي العبادات مثلا ليس المشكوك منها، لأن المشكوك في المعاملات، فهو من البداية خارج فيجري الاستصحاب. ففي كلتا الصورتين يجري الاستصحاب. وقد هذا طبعا متمم للصورة الثانية الخارج من البداية، وقد علم إجمالا بارتفاع ما كان في الشرائع السابقة في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، لكن في دائرة خاصة. يعني لدينا أحكام في العبادات ثبتت في الشريعة الإسلامية، وهذه الأحكام التي ثبتت في الشريعة الإسلامية أدت إلى العلم بارتفاع الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة، لكن في أي دائرة؟ في دائرة العبادات. يعني الأحكام في دائرة المعاملات تبقى مشكوكة شكا بدويا يجري فيها الاستصحاب. إذا لحد الآن ذكرنا ثلاثة إشكالات وأجبنا عنها. الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر الإشكال الأول، اللي هو شنو الإشكال الأول؟ لا يقين بحدوث الحكم لأنه كان ثابتا للأشخاص السابقين الذين انعدموا، فهو ليس يقينا ثابت في حق المتأخرين الذين جاءوا بعد ظهور الإسلام، فالموضوع تغير والقضية المشكوكة غير القضية المتيقنة ولا يقين بالحدوث. هذا الإشكال الأول. نحن أجبنا عنه بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا كانت الأحكام ثابتة على نهج القضية الخارجية، ثابتة للأفراد الذين كانوا في ذلك الزمان فتغيروا فلا يمكن الاستصحاب، لكن الأحكام ثابتة على نهج القضية الحقيقية للأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود، فشاملة للأفراد الذين كانوا والأفراد الذين سيأتون. هذا جواب من؟ جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله. حاول أن يجيب بجوابين آخرين غير جواب. الجواب الأول قال: الإشكال الأول وعدم اليقين بالحدوث وتغير الموضوع إنما يرد إذا قلنا بأن الأحكام ثابتة على نهج القضية الخارجية، نفس كلامي لحد الآن، فيقال إن الأشخاص اللاحقين غير الأشخاص السابقين فتغير الموضوع. ولكن هنا نقطة الفرق بيننا وبين الشيخ الأنصاري، ولكن الأحكام لا تثبت على نهج القضية الخارجية وإنما هي ثابتة على نهج القضية الطبيعية، فالحكم لا يثبت لأفراد الإنسان والمكلف وإنما هو ثابت للكل والطبيعي، والكل والطبيعي باق وثابت ولا يتغير بتغير الأفراد. كلي الإنسان باق حينما كان موسى عليه السلام، وباق حينما كان عيسى، وباق في زماننا. الحكم ثابت لكلي الإنسان أو كلي المكلف كطبيعة، والطبيعة لا تتغير بتغير الأفراد، بل لو لم يوجد إلا مكلف واحد في زماننا صدقت عليه الطبيعة وأمكن إجراء الاستصحاب. هذا كلام ويقول الشيخ الأنصاري لا تتعجبون، لدينا كثير من الأحكام ثابتة للعناوين الكلية وليست ثابتة للأفراد، كما في الزكاة، إنما الزكاة للفقراء أو إنما الصدقات للفقراء. يعني شنو للفقراء؟ هل هي مملوكة لمصاديق الفقراء بنحو كل فقير له حصة من الزكاة؟ الجواب كلا، وإنما المراد أن الزكاة مملوكة للكل والطبيعة، فإذا تحققت في مصداق واحد، يعني شلنا الزكاة كلها أعطيناها إلمه إلى فرد واحد، فهنا تحقق الامتثال وتحققت الزكاة ولا إشكال في ذلك، والأفراد الآخرين لا يمتلكون شيئا. إذن الذي يملك الزكاة في الشريعة الإسلامية مو هو أفراد الفقير، وإنما هو العنوان الكل. مثال آخر يقول: ما لو أوقف الدار للعلماء؟ زين، من الذي يمتلك الدار؟ مصاديق؟ الجواب كلا، يمتلكها العنوان الكلي، ولذلك إذا تغير العلماء وماتوا إجوا غيرهم، ولو لم يبق إلا عالم واحد فهذا العالم يمكن أن يمتلك الدار، لأن الدار لم يمتلكها الأشخاص وإنما امتلكها العنوان الكلي والطبيعي. هكذا قال الشيخ الأنصاري. الجواب: هذا الكلام من الشيخ الأنصاري لا يمكن قبوله بظاهره، لأن الكلي الطبيعي لا معنى له، لا وجود له، حتى شنو يخاطب بالأحكام الشرعية ويتعلق به الامتثال والعصيان والطاعة والثواب والعقاب. أصل كلي الإنسان ما إلى معنى أنه يطيع أو يعصي أو يتاب أو يعاقب، إنما الأحكام تتعلق بمن؟ بالأفراد. الذي يطيع هو الفرد، الذي يعاقب هو الفرد، لكن الحكم لا يثبت للأفراد الخارجيين، حتى تصير شنو القضية قضية خارجية، لا، ثابت للعنوان بنهج القضية الحقيقية، فثابت للأفراد الموجودين والذين سيوجدون. إذن كلام الشيخ الأنصاري غير معقول، كيف تثبت الأحكام للكل الطبيعي الذي لا وجود له في الخارج؟ نعم، نقدر نقول مراد الشيخ الأنصاري عدم ثبوت الأحكام للأفراد، مراد نفس كلامنا عدم ثبوت للأفراد يعني الخارجيين على نهج القضية الخارجية، وإنما هو ثابت للكل بنحو القضية الحقيقية، فيصير كلامه مطابق لكلامنا. قال: ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا الأنصاري العلامة أعلى الله في الجنان مقامه في الذب عن الإشكال الأول، طبعا هذه العبارة تكررت من المصنف وهي خطأ، في ذب الإشكال الأول، وهو في ذب إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة، من بيان لما أفاده الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري ذكر جوابين، هذا الجواب الثاني من الوجه الثاني، يعني الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري احنا قدمناه، إرجاعه يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا، إلى ما ذكرنا، إلى القضية الحقيقية، لا إرجاعه إلى ما يوهمه ظاهر كلامه، لأن كلامه شنو يوهم؟ إرادة الطبيعي، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من هذا، بيان لما يوهمه من أن الحكم ثابت للكل والطبيعة، كما أن الملكية ثابتة للكل في مثل الزكاة للفقراء والوقف العام للعلماء مثلا، حيث لا مدخل للأشخاص فيها، في من؟ في الملكية في باب الزكاة والوقف، هكذا في الأحكام الشرعية لا دخالة للأشخاص فيها. ظاهر كلامه رجوع للطبيعي، لكن هذا كلام غير مقبول، نضطر نرجعه إلى إرادة الأفراد، لكن مو الأفراد الخارجين، وإنما الأفراد على نهج القضية الحقيقية ضرورة. لماذا نرجع كلامه إلى ما ذكرنا لا إلى ظاهر كلامه؟ ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به، بمن به؟ بالكل والطبيعة كذلك، يعني بنحو لا يكون للأفراد أي دخل، بل هذا إضراب عن قوله لا يكاد، أن التكليف والبعث والزجر لا يكاد يتعلق بالكل دون النظر إلى الأفراد، لا، بل لا بد من تعلق التكليف بالكل، لكن بمن؟ بالأشخاص. لكن يا أشخاص مو المحققين الوجود خارجا، وإنما على نهج القضية الحقيقية، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية. لذلك شو نقول؟ وكأن غرض الشيخ الأنصاري من قوله من عدم دخل الأشخاص مو مراد عدم دخل الأشخاص مطلقا والحكم ثابت للكل بما هو كلي، لا، وإنما مراده من عدم دخل الأشخاص هو عدم دخل أشخاص خاصة، يعني يا أشخاص الخارجين الموجودين فعلا حتى تصير القضية خارجية، لا، يقول هؤلاء ليسوا داخلين في الحكم، وهذا لا ينفي دخالة الأشخاص بنحو القضية الحقيقية كما اخترناه نحن. فافهم لعله إشارة إلى الدقة، الأمر بالدقة، أو إشارة إلى أن ما ذكره الشيخ الأنصاري من مثال الزكاة والوقف وقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق، لأن كلامنا في الأحكام التكليفية وما ذكره من الزكاة والوقف يتعلق بالملكية، والملكية يعقل تعلقها بعنوان عام كلي، أما الأحكام التكليفية فلا يعقل تعلقها بعنوان كلي، لأن العنوان الكلي لا يثاب ولا يعاقب ولا ينهى ولا يؤمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.